بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا في الفقرة رقم 8، وهي في اعتبار واشتراط التنجيز، ولا مانع من أن نعيد بعض ما ذكرناه في الدرس الماضي. قلنا أن الفقهاء اختلفوا في أن العقد المعلق باطل أم لا، بعبارة هل يشترط في العقود التنجيز أم لا يشترط ذلك، والعقود حتى المعلقة تترتب عليها الآثار. وضربت مثالا للعقود المعلقة، قلت كما لو قال الإنسان بعتك هذا الكتاب إلى يوم الجمعة، أو بعتك هذا الكتاب إذا هل الهلال، في مقابل التنجيز بعتك هذا الكتاب بدرهم. طبعا أيضا الأمثلة الأولى بعتك هذا الكتاب بدرهم إلى يوم الجمعة، وهنا التنجيز بعتك هذا الكتاب بدرهم. الآن فالمشهور الذي ادعي عليه الإجماع أنه يشترط التنجيز والعقود المعلقة باطلة. بعض الفقهاء قالوا لا يشترط التنجيز والعقود المعلقة مطلقا صحيحة إلا إذا علمنا بعدم تحقق المعلق عليه، إلا في حالة واحدة، مثل استفد واحد يقول يعني يعلق الأمر على مستحيل أو متعذر، بعتك هذا الكتاب بدرهم إذا لم تنقطع الكهرباء اليوم في العراق، يصير هذا مثير، فهذا باطل العقد. يقول الفقهاء حتى دول اللي يقولون العقود المعلقة جائزة هذا العقد باطل. هذا في يوم من الأيام واحد من طلابي شيء حتى لأن درس مكاتب فيه شوية صعوبة، قال أنا أريد أناقش في قضية، أنا ما كنت أتصور قضية عقائدية. بعدين يجون طلاب الصف قالوا لي هذا الأخ قاعد يأثر علينا في عقيدتنا، وطبعا هي من مساوئ الحوزة إنه طلبة علوم دينية في مرحلة متقدمة يأثر عليهم واحد، معناه إنه عقائدنا مو واصلة، يعني هذه المشكلة يعني عسيرة. على كل حال فطلبت منه إنه نتحاور علنا لو بينك وبينه، قال لا علن. والله قال هذا الأخ اللي الآن يطلع في قناة الصف، هذا من طلابنا طبعا خلوق جدا هو الولد ومؤدب جدا، لكن من ناحية عقائدية طائفة المضمون. قال هو يعني جماعة أحمد بن الحسن، وقال إنه السيد أحمد بن الحسن الابن الخامس للإمام الحجة، وهو اليماني. طبعا مرات في موارد ما تقدر تناقش علميا، شوف اللي قبالك يعني مو بمستوى، فحينئذ ناقش نقضيا لا تناقش حليا. فنقضت عليه بأنه إحنا هذا جمع بين المتناقضين، أنه الابن الخامس الإمام الحجة وأنه اليماني، جمع بين يعني لا يجمع هذا الأمر. ليش لهم؟ قلت له لأنه رواياتنا في اليماني أنه من ولدي زيد ابن علي الفارسي، من نسل زيد، فإذا كان الابن الخامس الإمام الحجة يعني ابن الإمام الحسن العسكري، معناه من نسل الإمام الباقر، بينما اليماني ما يرجع إلى الإمام الباقر، يرجع إلى الإمام زيد ابن علي بن الحسين. أنا كل حال قال لي بعدين أنا ما أقدر أجاوبك وش جاوبك نفس السيد، قلت له نمشي إحنا للسيد وناخذ إخواننا اللي يمشي في الرب أنا، بشرط إذا أقنعنا تصير وياه، إذا ما أقنعنا هو يجوز ما يصير ويانا، بس أنت تصير ويانا ترجع. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا ما وافق البداية، جادل باعتبار أنه إحنا دائما نجي نسولف ويا الآخر، نحاور مو نحاور طلبا للحقيقة، نحاور حتى نقنعه حتى يصير ويانا، يعني مو نحاور حتى نقنعه أو يقنعنا، يعني ما مو باحثين عن الحقيقة. على كل حال بعدين قبل، وثاني يوم رجع، قال باكر رجع جواب، ثاني يوم رجع جواب قال السيد يقبل بشرط، هذا الشاهد يهتف بالتعليق، شنو الشرط؟ قال بشرط حضور المراجع الأربعة. هذا تعليق على مستحيل، يقول بأن التعليق جائز مطلقا وهم قلة، رأيهم يقول بأن التعليق يبطل العقود مطلقا، ورأيهم يفصل. أنا ذكرت لكم أمس بعض التفصيلات، الشيخ الأنصاري يذكر 8 تفصيلات، يذكر 12 تفصيل، ذكرت لكم أمس بعض التفصيلات. بعض التفصيلات يقولون، طبعا قلت لكم أنا حتى من يقول بجواز العقود المعلقة يقول التعليق على أمر نعلم بعدم حصوله غير جائز، هذا واضح. التفصيلات المذكورة يقولون التعليق تارة يكون على شيء معلوم وأخرى يكون على شيء مجهول، مجهول الحصول. التعليق على شيء معلوم كما لو قلت لك بعتك هذا الكتاب بدينارين إن كان اليوم جمعة ونعلم أن اليوم جمعة، هذا معلوم الحصول. التعليق على أمر مشكوك الحصول، بعتك هذا الكتاب بدينارين إن كانت الساعة الخامسة ولا ندري هي الساعة الخامسة أو لم تكن، افترض عندي غرض لأنه أن تكون الساعة الخامسة، هذا تفصيل. طبعا بعض الفقهاء يقول إذا كان على معلوم الحصول يجوز، إذا كان على مشكوك الحصول فلا يجوز، هكذا فصل بعض الفقهاء. بعض الفقهاء فصل قال إذا كان التعليق على شيء يتوقف عليه صحة العقد شرعا جاز، مثالا كما لو قال بعتك إن كنت بالغا، طبعا يجوز من شروط العقد أن يكون المتبايعين بالغين، فيقول البائع بعتك إن كنت بالغا، هذا يقول يجوز. وإذا لا متوقف على شيء لم تتوقف عليه صحة العقد شرعا فلا يجوز. توجد تفاصيل، توجد تفاصيل. إذن توجد ثلاثة آراء، رأي يقول بالبطلان مطلقا، رأي يقول بالصحة مطلقا، بس اللي يقول بالصحة مطلقا يشترط أن لا يكون المعلق عليه معلوم عدم الحصول، يعني نعلم بعدم حصوله، لا هذا العقد باطل، ورأي يفصل. جيد، إذا عرفنا ذلك نذهب إلى الأدلة التي استدل بها على اشتراط التنجيز. الشيخ المصنف يسير بهذه الطريقة، يسير بطريقة أنه ما هي شروطكم، ما هي أدلتكم على اشتراط التنجيز، فيرد هذه الأدلة ليصل أن لا دليل على اشتراط التنجيز. جيد، وإذا كان لا دليل أريد ترجعوا للقواعد اللي أتتناها، لا دليل على اشتراط التنجيز نشك بهذا الشرط، ما هو المرجع؟ جابوني ما هو المرجع؟ أصالة عدم ترتب الأثر، كوب النتيجة نفس النتيجة. يقولون لا، عندما لا يوجد جزم بالشرط ونشك فصحيح المرجع أصالة عدم ترتب الأثر، لكن ببركة أدلة الإمضاء ببركة الإطلاقات نتخلص، لا تصل النوبة إلى استصحاب عدم ترتب الأثر. هكذا يريد أن يسير الشيخ المصنف، في النتيجة ينفي الأدلة على اشتراط التنجيز، فيصل أن لا دليل على اشتراط التنجيز، وبالتالي نشك بأن التنجيز مشروط أم لا، فصحيح تجري أصالة عدم ترتب الأثر، لكن أصالة عدم ترتب الأثر متى نصل إليها؟ جاوبوني متى نصل؟ نصل إذا لم تكن هناك عمومات وأطلاقات، ما كان هناك دليل محرز، ويوجد دليل محرز بأدلة أحل الله البيع وأوفوا بالعقود والتجارة عن تراب وما لا ذلك. الآن نذكر الأدلة التي ذكرها الفقهاء على اشتراط التنجيز، ثم نرد كل دليل دليل. الدليل الأول احنا ذكرناه في الدرس الماضي لا بأس بإعادته، ما ذكره صاحب الجواهر، طبعا هذا مذكور في المكاسب أيضا، اللي يريد يراجع المكاسب أنا راجع على المتن على شرح هدى الطالب الجزء الثاني صفحة 255، أنا قلت لكم راجع شروح المكاسب مع التنقيح. قال ما أفيد من في الجواهر، صاحب الجواهر ماذا قال؟ قال ظاهر دليل أوفوا بالعقود وجوب الوفاء بالعقد، ظاهره أن وجوب الوفاء يترتب من حين تحقق العقد، واضح الفكرة. هذا العقد المعلق يجب الوفاء به من حين تحققه أم لا يجب؟ لا يجب، لأنه معلق. ف فلا يوجد دليل على وجوب الوفاء به بعد تحقق المعلق عليه. هكذا قال صاحب الجواهر. صاحب الجواهر قال توجد آية قرآنية تقول أوفوا بالعقود، وظاهر هذه الآية أنه يجب الوفاء بالعقد من حين تحقق العقد، وهذا العقد المعلق لا يجب الوفاء به من حين تحققه لفرض أنه معلق. بعتك إذا هل جاء، بعتك إذا جاء يوم الجمعة، جيد، الآن يجب الوفاء به لا يجب الوفاء به؟ هل يوجد دليل على وجوب الوفاء به بعد تحققه، يعني إذا هل الهلال أو حينما جاء يوم الجمعة؟ يقول لم لا يوجد دليل، لأنه أوفوا بالعقود تدل على وجوب الوفاء من حين تحقق العقد. هكذا ماذا قلنا؟ تذكرون بعد أنتم لازم بعد سر بهمكم الرجول. الشيخ المصنف قال إننا نلتزم ونقبل ونسلم أنه يجب الوفاء من حين تحقق العقد، لكن يجب الوفاء بأي شيء؟ بأي شيء؟ بمدلول العقد. ما هو مدلول العقد؟ إذا كان مدلول العقد منجزا يجب الوفاء في الحال، وإذا كان معلقا فيجب الوفاء متى؟ بعد أن يتحقق المعلق عليه. واضح الفكرة؟ احنا قرأنا العبارة نقرأها لأجل التسجيل باعتبار هذا الفقرة لم تسجل. قال أليف ما أفيد في الجواهر من أن ظاهر دليل وجوب الوفاء بالعقد هو ترتب وجوب الوفاء بالعقد، وجوب الوفاء من حين تحققه، رجعوا الضمائر، من حين تحقق العقد، يعني عندما قال يقول البائع بعتك هذا الكتاب بدرهم، فإذا لم يشمله شنو يا هو، رجعوا للضمير، يعني إذا لم يشمل دليل وجوب الوفاء بالعقد العقد، لم يشمله يعني إذا لم يشمل دليل وجوب الوفاء بالعقد العقد لم يشمل من حين تحققه، إذا الآن دليل وجوب الوفاء بالعقد لا يشمل هذا العقد من حين تحققه، لماذا؟ لأنه معلق، ولم يجب الوفاء به من حين حدوثه، لم يجب الوفاء به بالعقد من حين حدوث العقد لفرض التعليق، فلا دليل على ترتب الأثر ووجوب الوفاء بعد ذلك، يعني بعد حصول المعلق عليه لا دليل على وجوب الوفاء. هكذا يقول صاحب الجواب. راح الشيخ الأنصاري يرد بعدة ردود، البعض يوصلها إلى ستة، هذا أحد الردود، هذا واحد من الردود، لكن زبدة الردود. ما هو الرد؟ قال وفيه أننا نلتزم بترتب وجوب الوفاء من حين تحقق العقد، بيد أن وجوب الوفاء يعني الالتزام بمدلول العقد. ليش الآن في بيع الخيار ما بيع الخيار، شنو الدليل على وجوب بالعقد الفضولي، شنو الدليل على وجوب الوفاء؟ يجب الوفاء من حين تحقق العقد، يجب الوفاء بعد ذلك عندما تنتهي مدة الخيار، عندما يجيز المالك. فشلون هاي؟ ذاك هذا غريب من بمستوى صاحب الجواهر، من شخص بمستوى. قال وفيه أننا نلتزم بترتب وجوب الوفاء من حين تحقق العقد، بيد أن وجوب الوفاء يعني الالتزام بمدلول العقد، ومدلوله يا هو مدلوله مدلول العقد، قد يكون هو النقل من حين تحقق العقد. هاي وين؟ قد يكون هو النقل من حين تحقق العقد في العقود المنجزة، فيلزم الحكم بتحقق النقل من ذلك الحين، هذا في العقود المنجزة، وقد يكون هو النقل بعد حصول المعلق عليه، فيلزم الحكم بتحقق النقل عند تحقق المعلق عليه.
يعني الخلاف في تحقق العقد،
نعم
تحقق العقد إذا كان الحين
لا
العقد، أو يعني تحقق
وجوب الوفاء بالعقد،
وجوب الوفاء بالعقد لازم يكون عند تحقق المعلق عليه.
نعم.
هو الرد سراء من مو فقط التنجيل
سراء، ليش؟ لأنه إحنا يجب الوفاء، شنو معنى وجوب الوفاء بالعقد؟ وجوب الوفاء بالمدلول، مدلوله إذا كان معلقا فحينئذ وجوب الوفاء به شنو؟ يعني يجب الوفاء بهذا العقد حينما يتحقق المعلق عليه.
يعني فقط
في الحين طبعا.
ما يسري إلى تحقق.
هو طبعا يسري ويسري في العقد الفضول ويسري، لكن يحصل التباس أحيانا عند الفقيه. قال الدليل الثاني ما أشار إليه السيد العاملي في مفتاح الكرامة. ماذا قال السيد العاملي؟ قال شوي العبارة بها لبس بعدين أرجع لكم إياها. قال الإنشاءات حينما يقول شخص لشخص بعتك هذا الكتاب بدرهم، وهبتك هذا الكتاب بك مقابل كذا أو بدون مقابل. هذه إنشاءات، هذه الإنشاءات حكم الشارع بتأثيرها في مسبباتها، هذه أسباب شرعية. الشارع حكم بأن هذه الأسباب تؤثر في المسببات، يعني بعتك عقد البيع يؤثر ماذا؟ جاوبوني، بترتب الأثر وهو نقل الملكية. فإذا شك في أن شيء هل يكون سببا لترتب الأثر أو لا، نشك بأن العقد المعلق هل يترتب عليه الأثر أم لا يترتب، حينئذ نقتصر على القدر المتيقن وهو أن العقد العاري عن التعليق هو الذي جعله الشارع سببا لترتب الأثر. بعيد يقول بيد من أن هذا الشيء يؤثر في هذا، هذا الشيء يتكلم في المعاملات. الشارع قال البيع بعتك يترتب عليه الأثر، يعني شنو ترتيب الأثر؟ تنتقل الملكية المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع، الشارع قال. فهذه أسباب شرعية وإنشاءات قال الشارع بأنها تؤثر بمسبباتها وهي ترتب الأثر. هنا بهالمورد نشوف أن العقد المعلق يفيد ترتب الأثر أم لا يفيد، نشوفه. فنقتصر على القدر المتيقن لأن الأسباب توقيفية، فنقتصر على القدر المتيقن الذي نتيقن بأن الشارع جعله سببا لترتب الأثر، ما هو؟ وهو العقد المنجز جاي. واضح الفكرة؟ هنا نرد على ذلك ونقول ما شنو معنى التوقيفية؟ جاوبوني شنو معنى التوقيفية؟ ما يدل على أن الشارع حكم بترتب الأثر على المعاملة. خب ماذا تفعل بأحل الله البيع؟ ماذا تفعل بتجارة عن تراض؟ ماذا تفعل الآن هذا العقد المعلق؟ شنو قلنا احنا البيع؟ شنو مفهوم البيع؟ جاوبوني. إنشاء وتمليك عينين بعوض، يعني شنو قلنا همينة؟ وضحنا هذا، قلنا اعتبار نفساني في إنشاء التمليك مع مبرز يكشف عن هذا الاعتبار النفساني، متذكرون لولا؟ هذا العقد المعلق يصدق عليه خارجا أنه بيع لو ما يصدق، عرفا يصدق بيع لو ما يصدق، جابوني بيع إنشاء تمليك بعوض ويوجد مبرز، فممضى بأدلة الأمضاء. يعني شنو ممضى؟ يعني أنت تبحث عن أنه لا بد أن يدل دليل من الشارع على أن هذه المعاملة يترتب عليها الأثر، يكفينا المطلقات، نتمسك بالمطلقات في التوقيفية. المطلقات من الشارع المقدس ليست من شيء آخر، فيكفينا في إثبات أن هذا العقد المعلق أيضا قد قال الشارع بأنه يترتب عليه الأثر من خلال المطلقات أحل الله البيع.
من قبل الشارع مثلا، واحنا نستثبت
ان الاطلاقات موجوده
بالشارع،
اذا موجوده التوقيفيه
من قبل
الشارع فهذا تقييد للاطلاق
الموجود عندنا.
ما عنده،
يعني هو
سشور الدعشه الشرعيه
مثلا.
لا 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 لا، هو ما قاعد يقول عندي دليل على ان العقد المعلق ليس شرعيا، ما عنده. شو يقول؟ يقول انا عندي دليل قطعي، انا عندي دليل قطعي على ان العقد المنجز يترتب عليه الاثر. وهذا ليش يترتب عليه الأثر؟ الشارع قال بأنه يترتب عليه الأثر، وما عندي دليل على أن العقد المعلق يترتب عليه الأثر. نقول لا أكو دليل، ما هو؟ هاي المطلقة.
هاي المطلقات متى تقيد؟ اذا وجد دليل يدل على اشتراط التنجيل وعلى عدم صحة العقد المعلق نقيده. ما دام ما عندنا هذا الشيء فحينئذ نبقى نحن والمعلقات. خلينا نقرا. قال ما اشار اليه السيد العاملي من ان الاسباب الشرعية، هاي اكتبوا لي عليها مو واضحة، اكتبوا لي عليها ان الانشاءات، شنو الاسباب الشرعية مو ما تتبع عندكم، ان الانشاءات شنو الانشاءات اذا ترجمت تكون بين قوسين، بعتك هذا الكتاب بدينار، هذا انشاء لو مو انشاء، ان الانشاءات مو اسباب حكم الشارع بتاثيرها. انا ما اركز كثيرا على اللفظ باعتبار جمع مؤنث سالم. حكم الشارع بتاثيرها في مسبباتها، فاذا شك في ان العقد المعلق هل يكون سببا بالانشاء لترتب الاثار، تعين الاقتصار على المتيقن وهو العقد العاري عن التعليق. خلينا نرجع للعبارة. قال ما أشار إليه السيد العاملي من أن الأسباب الشرعية لما كانت توقيفية فيلزم الاقتصار فيها على القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن اللي ثابت بالأدلة؟ وهو العقد العاري من التعليق، وفيه أن العمل بإطلاق أدلة الإمضاء كاف في تحقق التوقيف. يعني ما دام لا يوجد دليل على أن العقد المعلق باطل فنقيد به الإطلاقات، فحينئذ إطلاقات أدلة الإمضاء كافية في أنها تثبت، أنها تصحح الإنشاءات، الإنشاء الذي الإنشاء المعلق الذي أيضا يترتب عليه الأثار. أحل الله البيع. قال وفيه إن العمل بإطلاق أدلة الإمضاء، إذا تبدون تكتمون أحل الله البيع، كاف في تحقق التوقيف، لأن أدلة الإمضاء هي أيضا من الشارع المقدس. طبعا طبعا لا 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 جيد. هو هذا الإمضاء، اسمح لي، الشارع لم يتدخل يعني في بعض المعاملات في أمضاء ما موجود عرفا، لكن هذا الإمضاء شنو يعني؟ معنى الإمضاء شنو؟ معنى قال رتبوا الأثار على هذه المعاملات العرفية، لم يتدخل في أنهم له مصطلح خاص في المعاملة. المعاملة معروفة عرفا، البيع معروف عرفا، لكن هذا البيع لو أن الشارع لم يمضي حينئذ ما نستطيع أن نقول تترتب الآثار الشرعية، تترتب الآثار العرفية. بإمضاء الشارع ترتبت الآثار الشرعية، لأن إمضاء الشارع قال هذه المعاملة الموجودة بالعرف يترتب عليها هذه الآثار، هذا الإمضاء هو كامل. قال الدليل الثالث ما أفاده الشيخ النائيني رحمة الله عليه. الشيخ النائيني يقول أوفوا بالعقود وأحل الله البيع، وتجارة عن تراض تنصرف إلى ماذا تنصرف؟ إلى العقود المتعارفة، وبالتالي لا نستطيع التمسك بهذه الإطلاقات لأن العقود المعلقة ليست متعارفة. طبعا ما نريد ندخل في بحث أنه هذا يسبب الانصراف أم لا يسبب الانصراف، باعتبار لم يناقش بذلك، باعتبار ان الشارع امضى المعاملات العرفية، فاذا لم تكن العقود المعلقة متعارفة عرفا حينئذ ربما تنصرف ادلة الامضاء، ربما يمكن ان يدافع عنه بذلك. واضح طبعا استدلال الشيخ النائم يرد عليه ان هذا الكلام مناقش كبرى وصغرى. كبرى أن العمومات والمطلقات حينما يقول المولى على الله البيع وأوفوا بالعقود، متى تشمل شيء ولا تشمل شيء آخر؟ لا يعتبر في شمولها لشيء إلا صدق الطبيعي على ذلك الفرد. أحل الله البيع حتى تشمل معاملة، ماذا يعتبر في ذلك؟ لا يعتبر إلا أن تكون هذه المعاملة فرد من أفراد البيع. واضح لو واضح؟ وهذه المعاملة فرد من أفراد البيع، بغض النظر عن كونها متعارفة أو ليست متعارفة، فرد من أفراد البيع أم ليست فرد من أفراد البيع. هذه المناقشة الكبروية. والمناقشة الصغروية، من قال إن العقود المعلقة غير متعارفة؟ الآن إذا واحد قال لك بعتك بيتي ومتعارف العقد بشرط أن يجد لي الدلال صاحب مكتب العقار بيته، متعارف لو متعارف؟ واحد يقول بعتك هذا الشيء بشرط أن يرضى أبوك، متعارف أو متعارف؟ متعارف جدا. بعتك هذا الشيء بشرط أن أجد بديلة، مو شيء متعارف. لا، واحد يقول بعتك هذه السيارة بشرط أن أشتري سيارة بدلها، هذا متعارف. من قال أن العقود المعلقة غير متعارفة؟ وفيه الشيخ المصنف قال ما أفاده الشيخ النعيم رحمة الله عليه من أن العقود المتعارفة هي المنجزة، والمعلقة ليست متداولة إلا لدى الملوك والدول أحيانا، وأدلة الإمضاء منصرفة إلى العقود المتعارفة. كملولي كملولي قبل الرد. إيه ولا منصرفة؟ شنو يعني شنو النتيجة؟ النتيجة أنه هذا العقد شبيه شد تجربي استصحاب عدم ترتب الأثار. واضح تكون الفكرة؟ خب إذا ما شملت شنو؟ أحسن ننزل لدليل فقاهتي، ننزل لأصول العملية. خب ما شمل أدلة الإمضاء، ما شمل البراءة، هذا مبني على ما أكدت عليه مرارا من أن شبيه البراءة، البراءة يد الجعل لا تمتد إلى الشرطية والجزئية لا إثباتا ولا نفيا، فالمورد من موارد استصحاب عدم ترتب الأثر كما وضحت، فلا بد أن تلاحظون وتراجعون وتحفظون هذا خلونا في ذهنكم. طيب وفيه أن صغر الدعوة المذكورة لم تثبت. تقول ليش ما ناقش الشيخ بالكبرى؟ لأنه هو مستوى من البحث يريده، فما يريد يتعبك ببعض الأشياء يجيب لك يختصر أحيانا الأدلة. لم تثبت تماميتها. شو لم تثبت تماميتها؟ لازم تعلقون. ليش؟ لأن العقود المعلقة متعارفة. الدليل الرابع التمسك بالإجماع المدعى. احنا شنو قلنا؟ قلنا الدليل الذي يقول ببطلان العقود المعلقة مطلقان ادعي عليه الإجماع، ونقول هذا الإجماع سبق وأن ذكرت مرارا إن الإجماع الحجة أي إجماع. قسمنا الإجماع هنا إلى عدة تقسيمات. من تقسيمات الإجماع إنه إجماع تعبدي وإجماع مدركي أو محتمل المدركية. تذكرون إحنا في السنوات الماضية شنو قلنا؟ قلنا حجة الإجماع بأي ملاكين؟ بالملاك التالي، إنه الفقهاء المتقدمون قد أجمعوا على فتوى، وبما أنهم عدول فلا بد أن تكون الفتوى مستندة إلى دليل، وبما أن الدليل لم يوجد بين أيدينا فحينئذ نعتقد أنهم أجمعوا مستندين في ذلك إلى الارتكاز المتشرع الذي وصلهم من الأئمة. هذا الإجماع التعبدي هو الذي يكشف عن رأي المعصوم. أما إذا وجدت الأدلة فحينئذ نحن نقول بأن الفقهاء قد استندوا إلى هذه الأدلة، فنبقى نحن والأدلة، أو نحتمل أنهم استندوا إلى هذه الأدلة. هم صرحوا طبعا هذه الاستدلالات، هذه استدلالاتنا صرحوا هذا مدركي أصلا مو محتمل مدركي، بل ما دامت توجد أدلة نحتمل أنهم استندوا إلى هذه الأدلة، فحينئذ هذا إجماع مدركي لا قيمة فيه. مضاف مضاف إن الإجماع دليل اللبي. شنو الدليل اللبي؟ مقابل الدليل اللفظي. اللفظ مثل القشر بالنسبة إلى المضمون، والمضمون هو اللفظ. إحنا وين نقدر نأخذ بالإطلاق؟ نأخذ بالأدلة اللفظية، بالأدلة اللبية نأخذ بالإطلاق، لو نأخذ بالقدر المتيقن ما به لسان حتى نأخذ بالإطلاق، نأخذ بالقدر المتيقن. وبالتالي القدر المتيقن من الإجباح، لو تم، لو تم، لو تم، هاي المفروض نخلي رد أول، لو تم سنأخذ بالقدر المتيقن منه وهو في بعض أقسام التعليق. وثانيا أنه لم يتم لأنه مدركي. شنو في بعض أقسام التعليق؟ شوف التعليق إذا كان على شيء معلوم، من الواضح أن التعليق على شيء معلوم لا مشكلة فيه. بعتك هذا الكتاب بدينار إن كان اليوم جمعة، ونعلم أنه يوم جمعة. التعليق على شيء يشترط تحققه في أصل العقد شرعا، بعتك إن كنت بالغا، لا أحد يمكن أن نتصور أنه يعتبر أن هذا التعليق باطل. واضح الفكرة؟ فإذا في بعض أقسام التعليق قطعا هم لا يريدون البطلان، فربما نستطيع أن نقول أننا نقتصر على القدر المتيقن من الإجماع، والقدر المتيقن من الإجماع في ثلاثة أقسام من التعليق يكون التعليق مبطلا للعار. القسم الأول الأمر الحالي، احنا قلنا تعليق على أمر حالي وتعليق على أمر مستقبلي. على أمر حالي بعتك هذا الكتاب بدينارين إن كان اليوم جمعة، هذا أمر حالي. أمر مستقبلي بعتك هذا الكتاب بدينارين إذا هل الهلال، هذا أمر مستقبلي. فهنا إذا كان أمر حالي مشكوك الحصول، إذا كان أمر حالي معلوم الحصول لا مشكلة في صحة العقد، مشكوك الحصول، مثل من بعتك هذا الكتاب بدينار إن كانت الخامسة، الساعة الخامسة، ولا ندري هي الخامسة أو لا، ربما يقال ببطلان التعليق في ذلك. يعني نريد نقول بأنه لعل إجماع المجمعين إلى هذه الأقسام. الأمر الثاني أو القسم الثاني أمر استقبالي معلوم الحصول، بعتك هذا الكتاب إذا هل الهلال، ممكن أنه يبطلون التعليق في ذلك القسم. الأمر الثالث أمر استقبالي مشكوك الحصول، بعتك إذا مطرت السماء أو إذا تحسنت الكهرباء في العراق، أمر مشكوك الحصول. فحينئذ هذه الأقسام هي القدر المتيقن من الإجماع. واضح؟ نقرأ. قال التمسك بالإجماع المدعى في المسألة وفيه أن الاتفاق لو تم واقعا فهو يشكك بتماميته. نعم. ها؟ لا مو كبرى، يعني اجماع في المسألة مو كبرى حجته، يعني يشكك بأنه اكو اجماع لو ما اكو اجماع، لأنه يعني كأنه اكو فقهاء حتى من المتقدمين يقولون بصحة العقود المعلقة ان الاجماع ان الاتفاق لو تم واقعا فهو ليس حجة لعدم كاشفيته عن الرأي المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام بعد كونه محتمل الاستناد إلى المدارك السابقة. يا المدارك السابقة هذه الثلاثة التي مرت. وعليه فالحكم باعتبار التنجيز غير ممكن إلا على سبيل الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور والإجماع المدعى، لأنه واضح المشهور واضح. أنا قلت لكم الأكثرية تشترط التنجيز، مقابل فقهاء لا يشترطون التنجيز، يشترطون التنجيز في العقود مطلقا ويعتبرون التعليق مبطل للعقود مطلقا. أكو شبهة؟ لا لا، تحرجا على المشهور لذلك قال والإجماع المدعى، ولذلك قال تحرج عن مخالفة المشهور والإجماع المدعى لو كان. شنو التحرج هذا؟ ما عندنا طبعا إلا دليل شرعي، لأنه عندنا إحنا الفقيه عندما يحتار يحتار عندما لا يكون الدليل ناجزا. أما إجماع متقدمين خذ ما اشتهر بين اصحابك، لا تتحدث عن حجية الشهرة التدوائية، تتحدث عن حجية الشهرة الروايتية.
معذرة
شيخ
قبل
المتيقن
فهمناه من كلام
العلماء، احنا ما ندري على من اجمع العلماء، لطيف على السؤال حتى يبين، احنا ما ندري هل ان اللون فحصنا فوجدنا قالوا بعدم ببطلان العقود المعلقة، هكذا قال هذا واحد، قال يبطل العقود المعلقة هذا قال. احنا ما ندري هل كل العقود المعلقة، لو في بعض اقسام التعليق ما ندري، فعندما نشك ان مرادهم كل اقسام التعليق لو البعض نأخذ بالقدر المتيقن. واما المعاطات، بس مقدمة في المعاطات، لا ما عندكم مشكلة، بس مقدمة بسيطة في المعاطات. احنا شنو عرفنا المعاطات اذا تذكرون؟ تذكرون عرفنا المعاطات احنا في الكتاب اول ما شرحنا فصلنا المتن، الشيخ المصنف ماذا قال في المتن؟ قال ولا يعتبر اللفظ في تحقق البيع وتكفي المعاطات، وانطيناها رقم 9. قلنا المعاطات هي اعطاء كل واحد من المتبايعين ماله عوضا عما ياخذه من الاخر باتفاقهما على ذلك بغير الصيغه العربيه او بدون لفظ اصلا. البعض يطلق على المعاطات عندما تكون فعليه محضه، انطيك واخذ بدون اي لفظ، او يطلق المعاطات على كل كلام لكن بغير الصيغه العربيه بناء على اشتراط العربيه، عقد الفعلي. بس العقد الفعلي المحض والعقد الفعلي بلفظ بغير صيغه، هذه هي المعاطات. المعاطات في اللغه بغض النظر عن هذا التعريف الذي قدمناه، عباره عن اعطاء شيء واخذ شيء اخر. اجمالا اذا انطيك شيء واخذ شيء تسمى معاطات. هذه المعاطات كل اعطاء طبعا له قصد، انا عندما اعطيك وعندما تعطيني يوجد قصد. القصد اذا كان من اعطاء المال انه لا يجوز له التصرف ولا يخرج عن الملك، الملك انا انطيك شيء لا اخرجت عن ملكي ولم اجد لك التصرف، هذا عبارة عن وديعة. انا انطيتك شيء كتاب لم اخرجه عن ملكي ولم ابح لك التصرف، هذا شنو هذا؟ هذا وديعة. مرة لا أنطيتك إياه لم أخرجه عن ملكي وأبحت لك التصرف، هذا عارية. حالة ثالثة، قصدت أن أملكك المنافع وأحتفظ بملكية العين، فهو شنو؟ إجارة. حالة ثالثة، قصدت تمليك عين المال لك بدون عوض، وهو هبة. واضحة هاي؟ جيد. وأما إذا كان مع العوض فهو إما هبة معوض بصيغة، وأما إذا كان أخذت الكتاب وأخذت العوض بدون أن يظهر من ذلك الهبة فهو بيعون. هذا واضح. واختلف ان البيع كل الكلام، ان البيع المعاطاتي سواء قلنا، نرجع الى تعريف السابق، انه بدون لفظ فعل محض او مع لفظ بغير الصيغة، اختلف في انه هل يفيد الملك او مجرد اباحة التصرف. مورد النزاع هذا، مورد النزاع وين بالمعاطات؟ مورد النزاع دير بالكم ماكو واحد يقول انه انا اقصد فقط اباحة التصرف ويتوهم متوهم يقول هذا يدل على الملكية. لا، مو هنا مورد النزاع. مورد النزاع فيما لو انا قصدت تمليكك العين بعوض، هذا مورد النزاع. فمع اني قصدت تمليك العين بعوض، فهل هذه المعاملة مع اني قصدت لانها لم يتوفر فيها اللفظ او الصيغة على الخلاف؟ احنا طبعا ما اشترطنا الصيغة، فخلونا على منهجنا نعبر عن المعاطاة بدون لفظ، عقد لفظ وعقد فعلي. فلانها مجرد عقد فعلي، هل يترتب على ذلك الملكية ام فقط جواز التصرف ومجرد الاباحة؟ هذا هو الخلاف. الخلاف وين؟ قصدت انا البايع تمليك العين بعوض، ومع ذلك اختلفوا. حتى بده واحد يريد يقدم الضيفة اكل، شنو قاصد؟ قاصد يملكة؟ لو قاصد يبيع التصرف جاوبوني. هل واحد عندنا متوهم فقيه يقول اني انا من اباحة التصرف يمكن ان يدل اباحة التصرف على الملكية؟ ما عندنا شيء متوهم. اذا وين مورد النزاع؟ مورد النزاع ما لو ان البائع، ان شخص قصد تمليك العين للاخر بعوض، هنا اختلفوا ما دام هذا العقد لم يتوفر على اللفظ. فهل يفيد الملكية ام يفيد مجرد الاباحة وجواز التصرف؟ طبعا اذا الاباحة وجواز التصرف، تعرفون الثمرة بعد، اذا الاباحة وجواز التصرف شنو يعني؟ معنى شنو يعني؟ معنى استطيع ان ارجع العين؟ مو هذا هم رأيه، هذا هم رأيه، رأيه يقول يفيد اباحة التصرف ما دامت العين باقية وعند التلف يفيد الملكية. واكو رأيه يقول لا، اباحة التصرف المحور، انا اباحت لك التصرف حتى لو تعدمة انت مسؤول عن ضمانه. هذا معنى اباحة التصرف، فيها عدة اراء طبعا تتأتي التفصيل، انه انا ابحت لك التصرف. نعم اذا زالت العين، تلفت العين، فتحصل الملكية. هذا رأيه ضمن الاراء الموجودة. ورأي لا، انا فقط مبيح لك التصرف، وبالتالي ما من حقك ان تتلف العين. بينما اذا قلنا الملكية، طبعا على خلاف في الملكية لازمة، لو متزلزلة على بحث هذا ايضا سيأتي. هذه صورة اجمالية عن المعاطاة. ندخل ان شاء الله غدا في توضيح الاراء. شو انت تقول؟ الاراء الستة المعروفة في مسألة المعاطاة. الان قلت انا ان النزاع يدور بين الملكية واباحة التصرف، لكن بين هذين الرأيين توجد اراء اخرى تفصيلية وتوضيحية. توجد ستة اراء في مسألة المعاطاة. الشيخ المصنف يذكر بعض هذه الاراء، ثم يستقر رأيه على انها تفيد الملك اللازم، وثم يذكر ما يستند اليه في ذلك. صلوا على محمد وآل محمد.